أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس بأن الشيخ الأعظم قدس سره ذكر بأنه يجب الإعلام لئلا يتسبب البائع في وقوع المشتري في الحرام أو القبيح الواقعي، فأدرج المورد من باب التسبيب. ولهذا بحث هذه الكبرى الكلية، وهي حرمة تغرير الجاهل وإلقائه في الحرام الواقعي. ومورد هذه القاعدة كما أشار الشيخ هو باب الأحكام وباب الموضوعات في المحرمات. فما هو والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في الأدلة على هذه القاعدة، استدل الشيخ الأعظم قدس سره بمجموعة من الأدلة لإثبات هذه القاعدة. الدليل الأول هو الدليل اللفظي، وفي هذا الدليل اللفظي ذكر مجموعة من الطوائف لكي يستفيد منها هذه القاعدة الكلية. الطائفة الأولى، ما دل من الروايات على أنه من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، كما دلت على ذلك مجموعة من الروايات. فيستفاد من هذه الطائفة حرمة التسبيب وتقريب الاستدلال، عليكم السلام ورحمة الله، تقريب الاستدلال بهذه الطائفة هو أن يقال بأن الرواية جعلت الوزر ثابت لشخصين، الأول نفس العامل، نفس العامل بالفتيا، حيث قالت من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به، فكأن الرواية فرغت عن ثبوت الوزر على العامل. والوجه في ثبوت الوزر على العامل أحد أمرين: إذ تارة نفترض بأن العامل بالفتياء أي العامي غير معذور في العمل، كما لو كان عالما بأنه يستند إلى غير الحجة، أو كان جاهلا جهلا تقصيريا لا يعذر فيه، فإنه من استند إلى فتوى الغير عن طريق جهل تقصيري فيستحق الوزر، فيكون الوزر هاهنا وزر وإثم فعلي على ارتكاب الحرام الواقعي. وتارة نفترض بأنه العامل معذور وهو جاهل قاصر اعتمد على رأي فقيه معين بالضوابط الشرعية، إلا أنه اتفق أن ذاك الفقيه أفتى في هذا المورد بغير علم، فهنا الوزر ليس وزرا فعليا، وإنما هو وزر اقتضائي، يعني وزر يثبت لولا المانع، فيكون المراد من الوزر ليس الوزر على الحرام، بل الوزر على القبيح الذي ماذا ذو مفسدة، بحيث لو لم يكن معذورا لثبت عليه العقاب فعلا. إذن لا إشكال أن ظاهر الرواية تثبت الوزر على المباشر، ولو من جهة أنه فعل ماذا فعل القبيح، شنو الواقعي أو المفسد الواقعية، فيكون الوزر وزرا اقتضائيا لا وزرا فعليا، يعني وزر يثبت لولا المانع وهو المعذور وهو المعذورية. هذا بلحاظ العامل. وكذا أيضا الرواية أثبتت الوزر والإثم على المفتي، إذ من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وما شاكل، وله وزر من عمل به، فله الوزر بلا إشكال. وليس ثبوت الوزر في المقام إلا من باب التسبيب في إيقاع الطرف الآخر في الحرام، فيستفاد من هذه الطائفة أن المفتي من حيث التسبيب والتغرير يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة، فيستفاد منها هذه الكبرى الكلية. أشكل المحقق الإيرواني قدس سره على ما أفاده الشيخ الأعظم، وتبعه على ذلك بريء المحقق الإيراني صفحة 56، وتبعه على ذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه صفحة 69، فقال بأن هذه الطائفة أجنبية عن محل البحث، ولا يمكن أن يستفاد منها حرمة التسبيب، وذلك لأن الرواية إنما جعلت الإثم على المفتي لا من باب التسبيب، بل من باب الإفتاء بغير علم والافتراء على الله، إذ نفس الإفتاء بغير علم يستحق عليه المفتي العقاب لأنه افتراء على الله. فالحرمة الثابتة على المفتي لا أقل لم يحرز أنها من باب التسبيب، إذ القدر المتيقن الواضح أن الحرمة تثبت له بأي لحاظ؟ بلحاظ الإفتاء بغير علم، ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وأما دعوى أن الظاهر منها هو الإفتاء بلحاظ التسبيب فلا دليل على ذلك. إذن الرواية إن لم تكن ظاهرة في أنه الحرمة لأجل الافتراء ولأجل الإفتاء بغير علم، لا أقل ليست ظاهرة في الحرمة بأي لحاظ؟ بلحاظ التسبيب. وعمقه أكثر الشيخ التبريزي حيث أورد إشكالا في المقام فقال: فإن قلت بأن النكتة في الاستدلال الذي يتكع عليه الشيخ هو قوله وزر من عمل به، شفتي مطلب وزر من عمل به، لا مجرد ثبوت الوزر بل وزر من عمل به. لو قالت الرواية مثلا من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار فعليه وزر، يقال لا ربط بوزره بالعمل، فحينئذ يكون هذا الوزر من باب الإفتاء بغير شنو؟ بغير علم. أما أنه الرواية عبرت من أفتى بغير علم فله وزر، فعليه وزر من عمل به، فالظاهر أن هناك ربط بين العامل وبين المفتي، وهذا ظاهر في التسبيب، أي أن الوزر الذي يثبت على المفتي هو نفس الوزر الذي يثبت على العامل. فالظاهر عرفا من أن في اتحاد السنخية في نفس مرتبة الوزر أن الوزر الذي يثبت على المفتي هو الوزر الذي يثبت على العامل، أن هناك وزر واحد يثبت اثنين، هناك وزر واحد يثبت لشخصين، وهذا الوزر واحد يثبت للعامل بالمباشرة ويثبت للآخر
للتسبيب، وإلا لو كان الوزر على طريق أو بسبب حرمة الإفتاء، ما هو علاقة حرمة الإفتاء بأن الوزر الثابت مقداره هو أي وزر؟ هو وزر العامل. فالشيخ العظم كما هو ظاهر كلامه هنا بالنظر التأملي، ظاهر كلامه أنه يتمسك لا بلحاظ مطلق ثبوت الوزر، وإلا كان يستطيع أن يتمسك بما دل على حرمة الإفتاء بغير علم، ولكنه ما تمسك بالطائفة الدالة على حرمة الإفتاء بغير علم، بل تمسك أنه بهذا اللسان: من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا. فالظاهر من مثل هذا التعبير أن هناك وزر واحد يثبت لشخص بالمباشرة ويثبت لشخص بالتسبيب، وإلا لو كانت الرواية ناظرة إلى وزر الإفتاء بغير علم ولا علاقة له بوزر ماذا؟ بوزر التسبيب، فما هو الوجه في بأن الإثم الثابت هو وزر من عمل به؟ لا علاقة له بذلك. إن قلت ذاك، أنا عمقت إشكال أكثر، قلت بأن هذا الذي أفيد ليس بتامه، إذ هذا أيضا لازم أعام. الشارع يريد أن يقول بأن حرمة الإفتاء بغير علم يترتب عليها الإثم، ومقدار هذا الإثم هو وزر من عمل به، ولهذا كل ما زاد العامل زاد الوزر. إذ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. واضح. هذا ما أفاده قدس سره، ولكن للتأمل في ذلك مجال ببيان بأن هذه الرواية ظاهرها ليس النظر إلى وزر الإفتاء بغير علم، وذلك لأن الإثم والحرمة والوزر الثابت إلى الافتراء والقول بغير علم يثبت سواء وجد عامل أو لم يوجد عامل، وجد عامل بالفتوى أو لم يوجد عامل بالفتوى. فلو اتفق بأن هذا المفتي للأسف لا يقلده أحد، كما اتفق على في بعض الأزمنة بعض المجتهدين الكبار لم يقلده إلا زوجته وابنه، ثم عدلوا في الحج، الله، لما راح الحج عدلوا عن بعض الفتاوى. الله يقول أنا لن يقلدني إلا، مع أنهم محققين كبار بعضهم، يقول لن يقلدني إلا زوجتي وابني، لكن لما ذهبوا إلى الحج عدلوا عن فتوى أيضا. واضح. فقد يتفق أنه المفتي يفتي ولكن لا يوجد له مقلد، واضح، لا يوجد له عامل بفتوى، فإنه مع ذلك شنو؟ لا إشكال بأن الوزر أو لا يثبت، الوزر يثبت بلحاظ الافتراء، مع أن الرواية ناظرة إلى الوزر الذي هو مشروط بالعمل، حيث قالت من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتيا، ومقتضى هذه الرواية أنه لو لم يعمل بفتيا أحد فليس عليه وزر. شفت المطلب؟ هذه الرواية أثبتت الوزر على المفتي، ما هو وزره؟ وزر من عمل بفتيا، لو لم يعمل أحد بفتيا إذن ليس عليه وزر، وليس هذا وزر شنو؟ وزر الإفتاء بغير علم، بل هو وزر التسبيب. وزر التسبيب هو الذي يدور مدار وجوده، وقوع الطرف الآخر في العمل أو عدم وقوعه في العمل. أما وزر الإفتاء بغير علم يثبت سواء شنو عمل العامل أو لم يعمل العامل. وهذا إشارة إلى ما ذكرنا في بعض الروايات ونقحنا أكثر في بحث الرسائل، هو أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. له أجرها بحفظ أجر نفس السن، وجد العامل أو لم يوجد عامل، لكن وأجر من عمل بها بلحظ التسبيب. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، وزرها لفتاء بغير عمد افتراء، وزر من عمل بها بإلحاظ بإلحاظ التسبيب. وهذه الروايات وهذه الطائفة التي تمسك بها الشيخ ناظرة إلى وزر من عمل بها، لا إلى وزرها، لا إلى وزرها، بل إلى وزر من عمل بها. إذن هذه الروايات وهذه الطائفة تدل على أنه يثبت وزر للمفتي، وهذا الوزر هو وزر العامل، ووزر العامل، فإن وجد عامل فله وزر، ويختلف الوزر مقداره كمية بكمية شنو؟ بكمية العامل. وقد بحثنا هذا المطلب مفصلا في بحث ماذا؟ في بحث الرسائل، في بحث ماذا؟ في بحث التجري. إذ قد يقال أن هذه الروايات فيها إشكال، بحثنا في رسائل إناطة العقاب بأمر غير اختياري، حيث أنه سيعاقب المفتي بأمر غير اختياري، أن كثرة العامل وقلة العامل وعدم وجود العامل أمر شنو؟ غير اختياري، فهل يمكن إناطة العقاب بأمر غير اختياري؟ فأجبنا هناك مفصلا كما بحثه الشيخ الأعظم بأنه لا مانع من إناط، لا مانع في المقام، وهذا ليس من إناطة العقاب بأمر غير اختياري، لأنه ما يرجع إلى الاختيار فيكون شنو؟ اختياري. الاضطرار بسوء الاختيار يساوق الاختيار، أو ما يرجع بالأخر إلى الاختيار يساوق الاختيار. على كل حال هذا بحث آخر. فالنتيجة أن الطائفة الأولى يستفاد منها أن هناك نحو وسنخ من الوزر يثبت للمفتي بلحاظ التسبيب، لا بلحاظ الافتراء على الله، وبلحاظ شنه؟ وبلحاظ ماذا؟ الافتاء بغير علمين. هذا ما يتعلق بالطائفة الأولى، ويظهر من السيد الخوئي قبوله في التمسك بهذه الطائفة. السيد الخوئي الله يقبل هذه القاعدة في المقام، حيث ذكر في صفحة بحث هذه القاعدة، راجعوا بحثه في صفحة 181، وذكره بشكل أعمق شيخنا، ونقحه بشكل أدق، أدق من المكاسب ما ذكره في كتاب الطهارة الموسوعة الجزء الثالث، موسوعة السيد الخوي الجزء الثالث، من صفحة 307 إلى صفحة 314، لعله 6 أو 7 صفحات بحث فيها هذه القاعدة، وهناك بحثه أدق من هذا البحث في المقام. هذه هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل على أن إمام الجماعة يثبت عليه الوزر إذا كان هناك تقصير في صلاة الجماعة، مثل ما ورد في قوله عليه السلام: ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم، إلا كان عليه أوزارهم. وكذا ما ورد في رواية أخرى حيث قال كذا كذا: فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. فهذه الرواية وهذه الطائفة ظاهرة في أن إمام الجماعة يثبت عليه الوزر والإثم إذا حصل هناك نقص في صلاة الجماعة. ومن الواضح أن المراد من الوزر الثابت لا مطلق النقص، بل النقص الذي نشأ من سببه كما هو واضح، ولا وجه لذلك إلا شنو؟ إلا التسبيب، حيث أن إمام الجماعة بتصديه لصلاة الجماعة تسبب في تقص في ماذا؟ في نقصان صلاة المأمومين، فيستحق العقوبة. فمثلا لو صلى الإمام بدون طهارة، صلى بدون طهارة، فوقعت صلاة المأمومين غير صحيحة، ففي مثل هذه الحالة يتحمل الإمام وزر نقصان الصلاة، بل الرواية ظاهرة أنه مطلق ما ثبت من التقصير، يعني مو فقط أنه صلاته صحيحة، لا، لو فرضنا أنه صلى ولكنه لم يقرأ مثلا إخفاة ما قرأ، أو هم المأمومين ما قرأ، فالمأمومين صلاتهم يقع فيها تقصير في الحقيقة، لأنها فاقدة لبعض الأجزاء. ففي مثل هذه الحالة وإن كانت المأموم معذور ولا تجب عليه الإعادة، ولكن صلاته فيها تقصير لأنها فاقدة لبعض الأجزاء، فيكون الوزر الثابت على من؟ على الإمام. لأنه يقول واقعا غير مو ظاهرا واقعا، لأنه واقعا يشترط في الواقع، بالحظ الواقع يشترط في صحة صلاة المأمومين واقعا مو ظاهرا واقعا أن يكون الإمام صلاته صحيحة واقعا. نعم، صحة صلاة المأمومين ظاهرا يكفي في صحتها ماذا؟ صحة صلاة الإمام ولو ظاهرا، لكن بلحاظ الصحة الواقعية إذا كان المأموم صلى بدون طهارة، ما يصلى، ما في صلاة، فحينئذ المأموم يكون صلاته صلاة شنو؟ باطلة. لا، صلاة باطلة بلحاظ أنه شنو؟ بلحاظ يعني قصدها صلاتهم بلحاظ الجماعة، ظهر الرواية أنه وكان في صلاتهم صلاة الجماعة تقصير، مو أصل الصلاة، ولهذا نفس الرواية طبق ذلك على المجنب، فالظاهر أنه في صلاتهم ماذا؟ في صلاتهم نقصان، بلحظ صلاتهم الجماعة فيها نقصان، وإلا لو الإمام ما قرأ خب صلاتهم ما فيها نقصان. لو الإمام حتى لو كان مثلا مجرم كما قلتم صلاته ليس فيها، الظاهر من الروايات أن كان في صلاتهم التي صلوها تقصير، يعني صلاتهم بلحظ صلاة الجماعة الجماعة.
أو نفرض أن مثلا زاد المأموم ركوعا
بلي
تبع
للإمام الأمن قلها بلي. ولهذا ذكر الشيخ التبريزي قدس سره في حاشيته على المكاسب أنه هل يجوز لمن لا يرى نفسه عادلا أن يتصدى لإمامة الجماعة أو لا؟ يقول قد يقال مقتضى القاعدة الأولية يجوز له ذلك، إذ لا دليل على أنه يشترط في التصدي لصلاة الجماعة أن نفس المتصدي يعلم أو يعتقد بأنه عادل، إذ يكفي في صحة الجماعة نظر المأمومين، ولكن إذا اندرج المورد من باب التسبيب فيحرم عليه ذلك. مثلا لو كان يعلم ولو إجمالا أن بعض المأمومين يزيد ركوع في صلاة الجماعة عادة، واحد مأموم معروف كله يرفع رأسه وينزله، هذا كل مرة يرفع رأسه قبل الإمام يرجع، والإمام يعلم عادة بأن هناك ولو إجمالا بعض المأمومين يزيد ركوعا، ولكن المأموم لا يعتني بزيادة الركوع لأن صلاة جماعة، ويغتفر في صلاة الجماعة زيادة شنو؟ الركوع. فهنا يقول الشيخ التبريزي لو كان المأموم يعلم بأن الإمام ليس بعادل فإنه يعلم بأن صلاته باطلة، لأن زيادة الركوع في غير مورد الجماعة مبطلة للصلاة، فهنا لا يجوز له أن يتسبب في إيقاع الغير في الحرام بأن يتصدى في الجماعة، خصوصا إذا كان يتصدى لعوام الذين يحملونه على حسن الظاهر ولا يدققون في البحث عن شنو؟ عن عدالة الإمام. مثل هذه الحالة هو الذي تسبب في إيقاع الطرف الآخر في الحرام، ففي مثل ذلك لا يجوز. فكل مورد صح أن يقال فيه وقوع المأموم في نقص كان منشأه الإمام فإنه يستحق شنه؟ يستحق الوزر. أشكل على الاستدلال بهذه الطائفة بأنه هذه الطائفة معارضة بطائفة أخرى يستفاد منها أن الإمام ليس عليه الوزر ولا يضمن إلا في مورد واحد، وهو ما ورد في بعض الروايات وهو قد نقلها الشيخ لا يضمن الإمام صلاتهم إلا إذا إلا أن يصلي بهم جنبا. فهذه الرواية تدل على أن الإمام لا يضمن الصلاة إلا في متى حالة واحدة وهو فقدان أي طهارة الطهارة الواقعية. يعني لو صلى الإمام مجنبا فإنه في هذه الحالة يثبت عليه الضمان وإن صحت صلاة المأموم ولو اعتمادا على بعض القواعد الشرعية كأصالة الصحة وما شاكل ذلك. وهذا موجب لتقييد إطلاق الروايات السابقة، فحينئذ لا يمكن أن يستفاد منها قاعدة كلية، بل حكم خاص في مورده، وهو أن الإمام إذا صلى مجنبا فإنه يضمن. ولكن هذا الإشكال قد يقال ليس في محله، وذلك لأنه فرق بين عنوان الوزر والإثم وبين عنوان الضمان، وهذا ما تطرق له بعض الأعلام في بحث صلاة الجماعة، حيث ورد عندنا في بعض الروايات أن الإمام ضامن. فما معنى الضمان الثابت على الإمام؟ هل الضمان من سنخ الحكم الوضعي أو من سنخ أي حكم؟ الحكم التكليفي. وعلى كل حال الضمان لا يرجع إلى مسألة الإثم والوزر، فلا بد أن نفرق بين عنوانين، بين عنوان شنو؟ عنوان الإثم والوزر، وبين عنوان الضمان. عنوان الضمان الظاهر منه عرفان وجوب الإعادة، أو كما ذكر المحقق الإيرواني حيث أرجعه إلى الضمان بما يشبه ضمان العقود، هو أن الشارع يأخذ بعض الثواب من من؟ من من؟ من نفس الإمام ويعطيه من؟ ويعطيه المأمومين. يقول معنى أنه يضمن مثل ضمان المال، يأخذ مال من شخص إلى شخص، لكن هذا الضمان ضمان في الثواب، ضمان في المثوبة، يعني هؤلاء المأمومين لما صلوا صلاتهم ناقصة بلحاظ الثواب، لأنه يستحق إثم، لا، المأموم ثوابه ناقص والإمام عنده ثواب كثير، فيؤخذ من ثواب الإمام ويعطى من؟ ويعطى المأموم. لكن ليس معنى أنه ضامن يعني يثبت عليه الوزر تكليفا ويستحق العقوبة. ولهذا يكون المراد حينئذ من الضمان غير المراد من الوزر، فلا تنافي شنه بين الروايات. فالروايات الطائفة الأولى تدل على أنه متى ما كان في صلاة المأمومين تقصير كان الإثم على الإمام، هذا ناظر إلى الوزر، وفي تلك الطائفة نادرة إلى مسألة الضمان وعدم الضمان. فهل الضمان بمعنى وجوب الإعادة على الإمام؟ هل بمعنى أخذ ثواب كذا؟ لكنه بالأخرى لا علاقة له بأي طائفة؟ بالطائفة الأولى. وقد بحث الأعلام مسألة ماذا؟ مسألة الضمان، ولاحظ ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في الجزء 17 صفحة 92، حيث عندنا أيضا رواية تقول لا يضمن إلا القراءة. شوف لا يضمن لا يتحمل هنا، لا يضمن إلا شنو في الرواية عبرت هنا، لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا، هناك لا يضمن إلا القراءة، كيف نجمع وكذا؟ هذا بحث يبحثون في مسألة الضمان، مسألة ضمان الإمام في صلاة الجماعة جماعة، لكن الرواية أجنبية عن مسألة ماذا؟ مسألة الوزر. ثانيا لو تنزلنا وقلنا أن الضمان المراد منه الوزر، فقد ذكر المستشكل أننا نقيد إطلاق الطائفة الأولى، ولكن هذا التقييد ليس في محله، لأنه يلزم تقييد وإخراج الأكثر، إذ يلزم إخراج وتخصيص الطائفة الأولى الظاهرة أنه كل مورد وكل ماذا وكل بل كل مورد حصل فيه تقصيران فهناك إثم على الإمام. نخصص كل هالموارد إلا بالجنابة؟ نقول نخصص هذا الإطلاق أو العموم بقوله لا يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا، هذا يلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر شنو؟ مستهجن. تفتي مطلب؟ ومقتضى استهجان تخصيص الأكثر حصول التعارض بين الروايتين بين الطائفتين، والطائفة الأولى أكثر عددا وأكثر شهرة كما قيل، فتقدم على الطائفة الثانية. هذا ما يتعلق بشيخنا بشنه؟ بالطائفة الثانية. بل إذا قلنا لا يصح التخصيص، والتخصيص مستهجان دائما في موارد التعارض، وماذا عندنا؟ مطلق، عندنا مقيد، ولا يمكن إعمال صناعة التقييد للاستهجان، يحصل تعارض بين المطلق والمقيد، فحينئذ نرى أنه ما هو الموافق للكتاب، ما هو المخالف للعامة، ما هو الشهرة وكذا. يقولون أن الروايات الطائفة الأكثر ماذا مشهورة في الحاضر، الرواية مشهورة بالحاضر العدد فتقدم. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالطائفة الثانية. الطائفة الأولى، الطائفة الثالثة، الطائفة الأولى ترجعنا، الطائفة الثالثة.
زين، بناء عليه تفضلت ب يعني نحو كلام شيخ تبريزي،
انه نعم
لو اندرج في باب التسبيب كما لو علم اجمالا تفضلت ان احد المؤمنين يزيد ركوعا،
هذا حرمة تكليفية.
بس هذا الظاهر من هذا اللي تفضلوا به غير اللي يعني
نعم
معنا اول الان. تفضلت في البداية انه
لا، انت سالتني بعن انه صلاة الجماعة صحيحة،
صلاة
ما فيها تقصير. أقول ظاهر الرواية أنه النظر إلى نفس الصلاة ولو كانت فرادا، ظاهر أن صلاتهم فيها تقصير، يعني بلحاظ صلاة الجماعة.
هل
تذكر شيء آخر؟ لا الشيخ الآخر، بل الشيخ يعني الشيخ تبريزي شيء آخر، مو يعني يقول مقتضى أنه يستشكل في هالروايات، يقول معارضة، يقول بحث آخر، يقول بناء على ثبوت قاعدة التسبيب لو قال بأنه لا يصح أن يقال صلاة الإمام الذي ليس بعادل مثلا يصح له أن يتصدى، بل على القاعدة تكون الإمام إذا تصدى لصلاة الجماعة بحيث أوقع وسبب في إيقاع الطرف الآخر في مخالفة التكليف الواقعي فإنه يستحق العقوبة فلا يجوز له التصدي. هذه نظر الحيثية أخرى، وهو تطبيق بحث التسبيب على مورد أي صلاة؟ صلاة الجماعة. الجماعة
الشيخ هنا المأموم لن يقع في مخالفة التكليف الواقعي إلا في فرض، يعني اللي تفضل أشار لجنان الشيخ أنه لو فرضنا أنه زاد ركنا متابعة الإمام
هذا في المورد، يعني الشيخ تبي ذكر هذا المثال.
بس قصدي أصل الرواية تفضلت
بها، الرواية تقول هذا كل تقصير مو صلاة باطلة.
هذا مو مورد قاعدة التسبيب، مورد قاعدة التسبيب حسب الفرض أنه لو وقع
يقولون بأنه يقولون بأن صلاة الجماعة، يقولون بالحال صلاة الجماعة الوظيفة الأولية للمكلفة مربوط بقاعدة لا تعاد، أن لا تعاد هل ترفع الحكم الواقع أو الظاهري. يقولون التكليف الأولي الثابت في صلاة الجماعة كصلاة الفرادة، الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فما يجب على المكلف سواء كان إمام أو مأموم، كل متصدي لصلاة، كل مكلف يجب أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط. هذا المأموم هل أتى بصلاة تامة الأجزاء والشرائط؟ لم يأتي بصلاة تامة الأجزاء والشرائط، لأن ناقصة لشنو؟ للقراءة، ناقصة للتسليم الصحيح، ناقصة للطهارة، فبلحاظ هذه الحيثية صلاته مضت فيها تقصير لأنها غير موافقة مع التكليف الواقعي، وإن كان الشرع اكتفى بها ظاهرا ولم يوجب الإعادة، لكن بلحاظ أنه المكلف لم يأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط يقال صلاته ماذا؟ صلاته قاصرة وإن كانت صحيحة ظاهرا. يقول الصحة الظاهرية لا تساوق عدم حصول التقصير في الصلاة والنقص في الصلاة، إذ قد تكون هناك نقص في الصلاة ولكن الشرع يكتفي بها في مقام الامتثال كما ذكر في بحث الأجزاء. فالرواية تقول كل مورد هناك تقصير في الصلاة بأن لم يأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشراط واستند عدم الإتيان إلى تسبيب من الإمام، فإن الإمام يستحق العقوبة وإن كانت صلاة المأموم صحيحة ظاهرا. إذا الصحة الظاهرية لا تنافي نقصان الصلاة وواقعا. ولهذا أنا لو صليت أترك الإمام جاء، أنا لو صليت وتركت التشهد غفلة ونسيانا صلاتي صحيحة ولكنها قاصرة وناقصة، والشرع اكتفى بالصلاة شنو أنها الناقصة. في مول الصلاة الجماعة شرع هكذا يقرر: إذا كانت الصلاة ناقصة بتسبيب من الإمام فإنه عليه الوزر، وإن كانت صلاة المأموم شنو صحيحة ظاهرا. إذا الصحة الظاهرية لا تساوق شنو، لا تساوق النقصان، ماذا النقصان الواقعي. نعم بعض الأعلام هي بحثي في لا تعال، هل لا تعال ترفع الجزئية والشرطية واقعا أو أنها ترفع الجزئية والشرطية ظاهرا؟ إن قلنا لا تعاد تصرف في مقام الامتثال فقط، يعني الصلاة ناقصة لكن الشارع في مقام يكتفي بها الصلاة مرقعة، فهو تصرف في أي مقام؟ في مقام الامتثال، ولا علاقة له بعالم الجهل. ولا في عالم الجهل الصلاة الواجبة على المكلف تمت الأجزاء والشرط، فحينئذ هناك معنى لهذه الروايات. صحيح؟ صلاة قاصرة لأنها ناقصة، ماذا؟ لأنه غير تامة الأجزاء والشرائط. أما إذا بنينا على أن قاعدة لا تعاد تتصرف واقعا في وين؟ في الجزئية والشرطية، فتقول كل مورد كان المكلف فيه معذور فلا يثبت أصلا ماذا الجزء المنسي ولا الجزء المجهول، فهي تضيق دائرة الجزئية والشرطية واقعا. خب إذا ضيقته واقعا في تقصير أما في تقصير؟ لا يوجد تقصير، لأنه بمقتضى قاعدة لا تعاد التصرف في مقام الجعل لا التصرف في مقام الامتثال، فكأن الثابت على المكلف الأركان، وأما باقي الأجزاء فهي منوطة بعدم وجود العذر، أما مع وجود العذر فباقي الأجزاء غير ثابتة واقعا، فلا معنى أن يقال أن الصلاة قاصرة. ولهذا قد توقع المعارضة كما يظهر من بعض عبارات الأعلام، المعارضة بين هذه الروايات وبين روايات لا تعاد، إذ أن مقتضاراتها أن ما في تقصير في الصلاة واضح، إلا بأي لحاظ؟ إلا بلحاظ الأركان كالجنابة كالطهارة الواقعية، لأن الطهارة واقعية مستثنات في قاعدة لا تعاد إلا من خمس.
حتى لو قلنا أن التصرف في مقام الانكتاب بناء على هذا يصير المكلف لا يثبت له الوزر،
كيف تعبر الروايه؟ ما في وزن، ما في وزن، في ديك في 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 من افتى بغير علم. نعم. هذا كله ما يتعلق بالطائفه الدوم، لمن درس الفارسيه الطائفه الزفوم الدرس الفارسيه. ما ورد في بعض الروايات المتضمنه لكراهه ان تسقى البهيمه او تطعم الخمر او الميته، فتوجد عندنا روايات كرواية أبي بصير يستفاد منها أن المكلف يكره له أن يسقي البهيمة أو يطعمها ما لا يحل أكله للمسلم، مو بهيمة مسلمة، لا، ما لا يحل أكله ماذا للمسلم أو شربه كالخمر. يقول الشيخ الأعظم: كراهة ذلك في حق من لا يثبت عليه التكليف يشعر بأن هذا مبغوض وحرام على المكلف، فإذا كان الشخص يكره له أن يسقي ويتسبب في إيقاع البهيمة في محرم في شرب الخمر أو في أكل الميتة، فهذه الروايات بالفحوى وبالمدلول الالتزامي يستفاد منها حرمة شنو؟ حرمة التسبيب في إيقاع الغير في الحرام بأن يتسبب في أكله للميتة وما يتسبب في شربه للخمر. والشيخ تنزل من الدليلية إلى الإشعار، والوجه واضح، لأنه هذه الطائفة تدل على الكراهة، فلو قلنا بالأولوية نقول الكراهة المغلظة لا الحرمة، فدعوى أن الأولوية توجب الحرمة مؤنة زائلة تحتاج إلى دليل وهو غير واضح. إذن الروايات تدل على الكراهة، إذا أردنا أن نقول بالأولوية نقول شنو؟ بالكراهة المغلظة. أما أن تصل النوبة إلى الحرمة فهذا يحتاج إلى مؤنة وقريحة زائدة، لا توجد عندنا هذه القريحة السادسة أو هذا الحس السادس الاستظهار، هذه الأولوية الكبيرة، يعني من الكراهة إلى الحرمة بلحاظ المكلف. وهذا ما ذكره أيضا السيد الخوئي قدس سره. فالشيخ الأعظم لم يجعله دليلا، إنما جعله إشعارا. هذه ثلاثة طوائف، وتوجد طوائف أخرى ذكرها السيد الخوئي قدس سره في ماذا؟ في مصباحه، ماذا؟ في كتاب المكاسب. يقول الشيخ، يعني من قوش احنا نقول، ويمكن قد نفهم عبارة من الشيخ، قد يأتي مناقش ويناقش في استظهار الطائفة الأولى ويدغدغ فيها، أو الطائفة الثانية أو الطائفة الثالثة، وهناك طوائف أخرى، والشيخ ليس في مقام الحاص، ولا في مقام الحاص ما خلصنا من المكاسب المحرمة، معروف الشيخ في مقام تعداد بعض الطوائف، إن أمكننا الدغدغ والإشكال في طائفة بلحاظ كل طائفة، لكن بلحاظ الظهور المجموعي، إذا ضممنا الظهور الأول للظهور الثاني للظهور الثالث للظهور الرابع، ونظرنا إلى كل الروايات بمنظار واحد فارد، فاحتمال عدم دلالة الطائفة الأولى كذا بالمئة، ويضعف هذا الاحتمال بلحاظ الطائفة الثانية ويلحظ، ويقول هذا الاحتمال بلحاظ الطائفة الثالثة، إذ يقال احتمال أن الطائفة الأولى لا نظر لها إلى التسبيب، فالشارع لا يرى حرمة التسبيب، الثانية كذلك، الثالثة كذلك، لكن بضمي الروايات بعضها إلى بعض يضعف هذا الاحتمال، وهو عدم نظر الروايات إلى مسألة التسبيب، ويقوى ظهور الروايات في النظر إلى التسبيب، وهذا ما يسمى عندهم بالظهور المجموعين. وقع كلام في علم الأصول ولم يحرر في علم الأصول للأسف، وإنما حرر في علم الفقه، هل أن الظهور المجموعي حجة أو ليس بحجة؟ هي مهم البحث. وقد أشار إلى ذلك بنحو من الإشارة الشهيد الصادق في بحوثه في شرح العروة، عندما تعرض إلى قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات، حيث ذكر هناك طوائف لعل 15 أو 16 طائفة يستفاد منها من موارد خاصة حجية خبر الواحد في الموضوعات، لا كقاعدة كلية، في موارد خاصة. فهل نستطيع أن نتمسك بالظهور المجموعي في المقام أو لا؟ فأشار له على نحو الإشارة، قال وقد حققنا في علم الأصول، والظاهر أن مراده من تحقيقه في علم الأصول ما بحثه في مسألة التعارض، التفت المطلب، وهي القاعدة الميرزائية التي بحثناها في التعارض مفصلا، وهو أنه ما كان قرينه في حال الاتصال فهو قرينه في حال الانفصال. ذكر مطلب اللي حضر الحلقة الثالثة. فإذا جاءتنا روايتان قالوا في باب التعارض أن ضابط الجمع العرفي هو القرينية، صحيح، إذا كانت الرواية الثانية قرينة على الأولى فحينئذ يحصل ماذا؟ ويتنقح موضوع الجمع العرفي. كيف نعرف القرينية؟ اشترنا هذه قرينة. ذكر الميرزا النائيني، وهي من الأصول المسلمة كما يقول السيد الشهيد عند الأصوليين، حيث أخذوا كلام الميرزا أرسال المسلمات، أن نجعل هاتين الروايتين في سياق واحد، هاتان الروايتان المنفصلتان نجمعهما ونجعلهما في سياق واحد ونلقيهما على المرتكزات العرفية، فإن رأى العرف بينهما التلاؤم فيرى القرينية في حال الاتصال فهو قرين في حال الانفصال. فجاب قاعدة، كل ما كان قرينة في حال الاتصال فهو قرينة في حال الانفصال، وهذا مرجعه إلى حجية الظهور المجموعي. فجعل حجية الظهور المجموعي متكئة على القاعدة المرزائية. والسيخ وليوا بعض الأعلام كما أشرنا فقط إشارات ولا راجعوا البحث في التعارض، بعض الأعلام وهو السيد الحائري شافاه الله وحفظه سكاظم في ماذا، في بحثه في باب القضاء في كتاب القضاء وفي حاشيته على حاشيته على المباحث، أشكل على هذه القاعدة وقال هذه القاعدة لا أصل لها. وقد بحثت هذه القاعدة مفصلا في الصيف عندما تعرضنا في لا تدريس مسألة حجية خبر الواحد في الموضوعات، تعرضنا إلى كلام الشهيد الصدر وتعرضنا إلى كلام الحائري، وأتينا هناك بوجه آخر قد يقال في المقام لإثبات حجية الظهور المجموعي. وهذا بحث، ويظهر من السيد خوئي أنه لا يرى حجية الظهور المجموعي. واضح السيد خوئي يظهر من كلماته أنه لا يرى حجية الظهور المجموعي. الحجة هو الظهور، هذا ظهور الحلالي، الظهور المجموعي ليس بحجة. بل هذا رجع إلى الظهور المجموعي. وشنو مذاق الشارع؟ مذاق الشارع يقول لا بلحاظ الظهور، لحق قطعنا بالمذاق حجية القاط. إذا رجع إلى القاط فنرجع إلى حجية القاط أو الاطمئنان الشخصي. أما الظهور المجموعي هذا يرجع إلى مسح حجية الظهور كما يراه بعض الأعلام، روح الشريعة كذا، مذاق الشريعة كذا. يقول يا أخوي مذاق الشريعة الاستظهاري من وين هذا؟ مو حجة يعني. إذا صار قاط فلي قاط حجية القاط. اطمئنان، ها عندهم بحث في الاطمئنان، هل منشأ ومنشأ عقلائي هذا أو منشأ غير عقلائي؟ على أي حال مثل هذا السيد خوي ذكر هني في البحث مذاق الشريعة، نقطع بمذاق الشريعة هذا قطع. أما إذا ما قطع بمذاق الشريعة مشكل. على أي حال هذا ما يتعلق بالدليل الأول وهو التمسك بالروايات، ولهذا قال ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل، فلا يجوز للإنسان أن يقع في صراط الحرام. لا تقع في صراط الحرام، جعل نفسك في الصراط المستقيم، فأنت إذا صرت سببا ومن أجزاء العلة في تحقق الحرام فهذا شنو؟ لا يجوز. بل الجاهل بالحكم الكلي أو الموضوع في المحرمات، سيأتي إن شاء الله هذا بحث الموضوع في المحرمات، ما قال في الواجبات. ليه؟ سؤال لكم فردا. خب ليش ما قال الموضوع في الواجبات هسه الموضوع في المحرمات؟ ظاهر عبارته كما هي ظاهر عبارة المحشين القابلين بالقاعدة، أن موضوع القاعدة التسبيب في إيقاع الطرف الآخر في مخالفة الحكم الكلي أو موضوع في باب المحرمات. أما في باب الواجبات لا، في باب المحرمات. مثل أطمع أمثلة، ما هي هذه الأخبار المتفرقة؟ قال مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة مو فعل الحرام، فعل القبيح، فحمل الشيخ على الأعم ما يشمل المعذور. واضح فعل القبيح الواقعي وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. وقد قربنا الاستدلال ودفعنا بعض الإشكالات في المقام، وبما ذكرنا يندفع ما ذكره السيد الإمام بحسب فهمنا يا شيخ علي. سيد الإمام ما يندفع كلامه، يندفع بحسب فهمنا القاصر الفاتر الذي نستفيده من الأعلام الذين عقولهم ليست بقاصرة ولا فاترة. أنا عقلي قاصر فاتر، لكن أنا أستفيد هذا من كلام الأعلام، ليس عندنا شيء. بعد نأخذ كلام الأعلام ونضرب به الأعلام، إحنا ضعيف الحسبة. واضح، نأخذ كلام الأعلام ونناقش فيه الأعلام، إحنا ضايعين الحسبة. واضح. خب كما ذكر في المكاسب المحرمة صفحة 147، فإن الإشكالات التي ذكرها هناك لا يقبلها الأعلام. واضح. تقية ديني ودين آبائي. لا تقية له لا دين له. خب صفحة 147. خب ومثل قوله عليه السلام، هاي انتهت الطائفة. للطائفة الثانية، ما من إمام صلى بقوم، تفت يا شيخ حسن لا تصلي جماعة واجد، ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير، يعني تقصير ناشئ من كما هو واضح، مو تقصير يعني ناشئ منهم، واحد يصلي متوضأ نحصل عقاب ماله، واضح تقصير ناشئ من الإمام، إلا كان عليه أوزارهم، كما لو صلى بهم قبل الوقت ما يدقق في صلاة الصبح، يقول ما نحتاج نحطاط 20 دقيقة مثلا، بعضهم ما يحتاج، يقول ما نحتاج نحطاط، ما تحطاط، فتصلي أنت جماعة يوم القيامة إذا طلعت صلاتك قبل الوقت، أنت عليك ترى الوزر، واضح، بتصلي صلي بروحك، تصلي جماعة قد يكون لك مشكلة، تقول لا لعل لا بالي أنا أحرز دخول الوقت لأن هذا بعد أذان أذان الراديو، قد أذن الراديو خلاص أنا أطمئن به أذان الراديو، واضح، نقول إذا اطمأننت اطمئنان الناشئ من منشأ عقلائي فهو حجة، أما إذا كان الإطمئنان ليس ناشئا من منشأ عقلائي، حيث أن علماء الفلك كما درسنا في الفيزياء في ماذا في جامعة في الجامعة هناك سب نظريات في تحديد صلاة الصبح في الوقت، لأن هناك نظريات سب نظريات، وهذه النظرية تختلف باختلاف الزوايا في حساب في حساب ظهور ماذا الفجر الفجر الصادق والفجر الكاذب، وما يتعلق بالقمر باعتراف بعض أساتذتنا البروفيسورات في الفيزياء، ما يتعلق بالقمر عادة لا يوجد هناك شيء منضبط عندهم بخلاف ما يتعلق بالشمس كصلاة الظهرين، واضح، كصلاة الظهر تتعلق بالشمس، أما ما يتعلق بالقمر عادة لا يوجد شيء منضبط، هناك هذا هناك نوع من الاجتهادات في هذه المسألة، فهناك ست أو سبع نظريات، بعض النظريات تحتملها باكستان، بعض النظريات تعملها أمريكا، بعضها جامعة القرى، فأنت الآن العامي الذي لم تدرس الفيزياء ولم تعرف هذه القضايا الفلكية، كيف ترجح نظرية على نظرية في الحساب الفلكي؟ واضح؟ تقول فلان احتمل وفلان احتمل، أنت مو خبير، ليش رجحت هذا على هذا؟ فإن رجحت نظرية على نظرية ككون حساب الزوايا 18 مو 16 تحتاج إلى شنو؟ إلى برهان لكي تبطل تلك النظريات. الدكاترة بعضهم يتوقفون ما بنا قال عوام، واضح، فمسائل دي شوي يحتاج إنسان يتأمل. فلو صلى قبل الوقت، هاي باب التقريزة، لو صلى قبل الوقت واضح فإنه يحمل عليه الوزر، ووزر من صلى وفي صلاته ماذا تقصير عليه. اللي يطمئن فبها ونعمت، ما اطمئنان من شعق قلائي، تقول اطمئن لأن فلان قال وفلان منه دلقى، هل هو من أهل التخصص في بحيث أنه ترجح رأيه؟ لا، أقل هناك اختلاف بين المتخصصين كما لو اختلف الفقهاء، فترجع إلى الأعلم، من هو الأعلم في هذه المسألة؟ اشتراك، فإن ما حرز العمل أبدا من الاحتياط، لأن استصحاب عدم دخول الوقت جاري في المقام إلا أن يحرز. كان ينقل عن بعض العلماء أنه يحتاط إلى حصول الإسفار، حيث قد يستظهر من بعض الروايات أن وقت صلاة الصبح الإسفار، فبعضهم يحتاط إلى الإسفار، واحد مرة قال أحتاط حتى لما تطلع الشمس، مقتضى الاحتياط إذا تطلع الشمس تقطع بأنك صلاة الصبح صحيحة، مو له الدرجة عام، هذا الاحتياط خلاف الاحتياط. ها يقول في رواية أخرى فيكون في صلاتهم في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. وفي رواية أخرى الشيخ أقحم روايات الضمان، فقد يشكر عليه أن روايات الضمان أجنبية عن بحث التسبيب، يعني روايات الضمان أجنبية عن بحث التسبيب إلا إذا فسرنا الضمان بالوزر والحكم التكليفي، وحينئذ إذا فسرناه بالوزر يحصل التعارض بين الطائفتين، ويأتي البحث الذي ذكرناه. ويظهر من السيد الخوئي في مصباحه أنه ذكر روايات الوزر قال دليل، وجعل روايات الضمان أيضا كطائفة أخرى دليل على المسألة، فلعل الشيخ نظر إلى ماذا؟ إلى طائفة أخرى في الاستدلال، وهي يا روايات الضمان، فيمكن إثبات قاعدة التسبيب بروايات الوزر وبروايات الضمان. ولكن سؤال، كيف نقرب روايات الضمان لإثبات التسبيب؟ النكتة هي النكتة بالتأمل. قال وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. وش غرضها في رواية أخرى؟ هل يريد إحداث التعارض وهذه الطائفة معارضة؟ أو إشارة إلى طائفة أخرى أو ماذا؟ واضح. بعض الأعلام فهم وفي رواية أخرى إشارة إلى التعارض، أن هذه الروايات تتعارض مع روايات أخرى، بعضهم إشارة إلى وجود طائفة أخرى في المقام كما فهم السيد الخوئي. خب، ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف. قال ويؤيدها الإشارة إلى الدليل آخر، دليل عقلي. انتهى البحث في الدليل شنو؟ اللفظي. يأتي غدا البحث في الدليل العقلي، وأفضل من قرب الدليل العقلي سيد الفقهاء والمجتهدين سيد الخوئي، السيد الخوئي قدس سره، في صفحة مولانا العزيز، أعطيكم الصفحة، في صفحة 185 جاب تقريب لطيف رشيق في إثبات الدليل العقلي. وراجعوا كلام وبحث السيد الخوئي في موسوعته في الجزء الثالث صفحة 307 يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.